الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق بأن الغابن إذا تصرف فمرة تصرفه بالنقيصة ومرة بالزيادة ومرة بالامتزاج، أما النقيصة فقد مضى الحديث، وأما الزيادة فهي على شكلين، وإن كانت أكثر من شكلين كما أمس بيّن قلت لدى أشكال، لكن الشيخ يبين شكلين. مرة الزيادة حكمية محضة وتقدم الحديث عنها بالأمس، ومرة تكون عينية محضة من دون زيادة في القيمة حكميا. درسنا الجديد من الآن، فإذا كانت الزيادة عينية محضة مثل من؟ كما إذا كان المبيع أرضا أو الثمن أرضا، ثمن كان أرض، وغرسها البائع، هذا الغرس زيادة في العين وزيادة عينية فقط، أما حكمية لا، قيمة الأرض لا ترتفع حتى تكون زيادة حكمية، وإنما فقط العين زادت، بعدما كانت أرض فقط العين الآن صارت أرض و أرض و غرس. السؤال الذي نريد نطرحه يا أخي هذا، بعد أن يفسخ المشتري ويأخذ الأرض، هل له الحق في أن يقلع الغرس من دون أرش؟ عليكم السلام ورحمة الله. مقصودنا من الأرش يعني قيمة نقص كمل شنو؟ قيمة نقص الغرس، لا تقول الأرض، يعني الغرس هو يقلع الذي للبايع ويدفع، يقول له اذهب بغرسك، الأرض له بعد ما له معنى يضمن الأرش، أرش الأرض. فهل هذا المشتري مسلط على قلع الغرسي من دون أرشين؟ هذا أولا، هذا الاحتمال الأول، عليكم السلام ورحمة. أو أنه ليس له سلطنة على قلعه ولو مع الأرش، هذا احتمال اثنين. أو له السلطنة بقيد الأرش، هذا احتمال ثالث. أكثر من هذه الاحتمالات الثلاثة ما موجود في البيت، نظركم الشريف يساعد على أي احتمال من هذه. السؤال لا تنسوا يا أخي، أكرر السؤال، لو كانت الزيادة عينية فقط كالغرس، يعني البائع كان الثمن أرض وغرسها البائع بعد أن أخذها، سؤالنا هذا، أنه بعد أن يفسخ المشتري ويأخذ الأرض ويجد فيها غرسا، هل هو مسلط على قلعه من دون أرش، من دون قيمة الغرس يعني قيمة النقص، أو ليس بمسلط أبدا، أو مسلط بقيد الأرش؟ هذه احتمالات ثلاثة. أما الاحتمال الأول يعني مسلط ولا حاجة إلى الأرش، فذلك لوجهين، الوجه الأول أن يقال بأن البايع غرس ونصب الغرس في نصب الغرس بيده، نصبه غرسه لكن ما معنى النصب هنا؟ عليكم السلام ورحمة الله. هنا النصب معناه جعل الغرس في أرض الغير، لأن الأرض الآن للغير للمشتري، فلا يستحق أن يكون الغرس منصوبا. فما دام لا يستحق هذا البايع أن يكون الغرس منصوبا، إذن أنا أقلعه، أقول له تفضل خذه هذا الغرس. يقول لي شيخنا لماذا تفعل هكذا؟ أما تخاف الله عز وجل حيث أني غرسته نصبته فأنا أستحق صفة النصب؟ أقول له ما معنى النصب؟ جعل الغرس في أرض لغيرك، وما دام في أرض لغيرك فكيف تستحق النصب؟ أنت لا تستحق النصب، إذن خذ الزرعة خذ الغرس. ثم أقول له أنت حالك حال من تعرف؟ أتكلم معه، أقول له حالك حال إنسان يشتري دار ورأى في الدار مروحة ورأى في الدار فرشة، وكان هذا الفرش ما دام موجود في هذه الدار ثمنه مرتفع، لأنه سبحان الله هذا الفرش بقدر هذه الغرفة بحيث لا يوجد له مكان آخر في الدنيا، إذا تفتش ما موجود. مثل افترض فرش طول الفرش كان مثلا ماذا 60-70-80-100 متر مثلا، أي غرفة يا أخي شي يسمونه، أي غرفة الذي طولها 100 متر مثلا، على أي بهذا القدر مثلا، لا أكثر ولا لا أكثر ولا أقل، سلعله جيب لي غرفة 120 وما يفيدنا 120 هذا الفرش لا ينفع. فالمقصود أنه لو اشتريت دارا وكان فيها فرش للبائع، ما دام موجود هنا قيمته راقية، إذا أخرج قيمته منخفضة، هذا المشتري له حق في أن له حق في أن يطبق هذا الشيء يسمونه الفرش، ويقول للحماميل تعالوا وسلموه إلى البائع. يا بالي بالي له الحق في ذلك، لأن هذا الفرش وإن كان قيمته ما دام في هذه الدار مرتفعة هذا الفرش، لكنه نصبه هنا لا يستحقه هذا البائع، إذ الدار صارت لغيرك أيها البائع، صارت للمشتري، فلا تستحق صفة تواجد هذا الفرش في هذه الغرفة، صفة نصب هذا الفرش في هذه الغرفة. فإذا لا تستحق إذا لي الحق في إخراجه وإن نقصت القيمة. هنا أيضا كذلك، هنا صفة النصب لا يملكها البائع. لماذا لا يملكها؟ لأن النصب معناه وجود الغرس في أرض صارت للمشتري، وما دام الأرض صارت ملكا للمشتري فصفة نصب الغرس فيها لا يستحق البائع، فللمشتري الحق في قلع هذا لأنه لا يستحق صفة النصب هذا البائع. نظير من اشترى دارا فيها فرش للبائع لو أخرج نقصت قيمته، هل للمشتري الحق في إخراجه؟ نعم، لأن نصب الفرش في هذه الغرفة معنى وجود الفرش في دار الغير، وما دامت الدار دار للغير صارت، إذن لا يستحق هذا البائع وجود الفرش فيها، وللمشتري حق في إخراج هذا الفرش وإن نقصت القيمة. هذا الدليل الأول على أن المشتري له الحق في أن بالي يقلع الغرس وإن نقصت القيمة وليس عليه ضمان، نظير الفرش كما مثلنا. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني على أن البائع على أن المشتري له الحق في قلع الغرس وإن نقصت القيمة، أن يقال أنت أقدمت على الضرر يا أيها ال... يا أيها ال... يا أيها المنو يا أيها الباع، لأنك تعلم أن هذا البيع غبني أم لا. هو البائع يعلم أن البيع غبني، فيعلم أن البيع متزلزل، وإذا متزلزل يعني يعلم أن من المحتمل في يوم من الأيام يتراجع مشتري عن البيع، ومع ذلك غرست الغرس في الثمن في الأرض التي هي ثمن. فإذا أنت أقدمت بنفسك بإرادتك بطيب نفسك أقدمت على الضرر، فما دام أقدمت على الضرر إذا على هذا الأساس كيف يضمن لك المشتري نقصه نقصه نقصه، وكيف تستحق أن يبقى هذا الغرس في هذه الآر مع أنك بنفسك قد أقدمت على هذا الضرر. هذان وجهان على أن المشتري له الحق في قلع الغرس وإن نقصت القيمة بلا ضمان قيمة هذا النقص الحادث في هذا الغرس. أطبق العبارة يا أخي. ولو كانت الزيادة عينا محضة كالغرس، يعني من دون زيادة محضة، يعني من دون أن تكون عينية وحكمية، عينية وحكمية مثلت بصبغ الدار، ففي تسلط المغبون على القلع بلا أرشن، هذا الاحتمال الأول، كما اختاره في المختلف في أي بالله باب، حتى الراجع إن شاء الله كتاب المختلف إذا صار إنه خلق إن شاء الله تعالى افترق، كما اختاره في المختلف في باب الشفعة، أو عدم تسلطه عليه مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني ولو مع الأرش ليس بمسلط، كما عليه المشهور. مشهور هذا رأيهم، لكن وين رأيهم هذا؟ إذا كانت الأرض من الأول مغروسة، إذا فرض أو العفو إذا فرض إذا فرض إذا فرض أنه المشتري اشترى، هكذا المشهور قالوا، اشترى أرضا غرسها ثم ولم يدفع ثمنها بعده، ثم ولم يدفع ثمنها بعده، ثم صار مفلسا. إذا صار الإنسان مفلس الحاكم الشرعي يحجر على أمواله، فتؤخذ ماذا؟ الأموال. من جملة الأموال التي تؤخذ ماذا؟ وإذا لم يدفع الثمن والأرض نفسها موجودة، يأتي البائع بسرعة يقول أرضي 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 أرضي، لأنه لم يأخذ الثمن، يأخذ نفس الأرض ولا يضرب معه الغرماء شيئا، لأن أين الأرض موجودة يأخذها، لكن بما أن فيها غرس هل يقلع هذا الغرس الذي غرسه؟ قالوا لا، الذي غرسه المشتري قالوا لا، ولو مع الأرش لا يكون مسلطا، هكذا قال المشهور. كما على المشهور فيما إذا رجع بائع الأرض المغروسة، يعني وباع أرضا على المشتري غرسها المشتري من دون أن يدفع ثمن الأرض، ثم صار المشتري مفلس، يأخذ البائع الأرض لكن الغرس لا يقلع، فيما إذا رجع بائع الأرض المغروسة بعد تفليس المشتري، هذا الاحتمال الثاني، أو تسلطه عليه يعني على القلع مع الأرش، هذا الاحتمال الثالث، كما اختاره في المسالك. هنا هنا يعني ماذا هنا؟ يعني في مسألة خيار الغبن، وقيل به في الشفعة والعاري أيضا ذكروا هذا المعنى. يا أخي وجوه، وجوه إعراب شيء يصير مبتدأ مؤخر، يعني ففي تسلط المغبون على القلع أو عدم تسلط أو تسلط مع الأرش وجوه. أما وجه الاحتمال الأول يعني مسلط من دون أرشين، قلت الاحتمال الأول له توجيهان، التوجيه الأول هو أن صفة النصب ليست شيئا يضمنها المشتري، لأن قلنا معنى النصب يعني وجود الغرس في أرض للغير، وجوده الغرس في أرض للغير لا يستحقه المشتري، فإذا لا يستحقه فيمكن للمشتري أن يقلع هذا الغرس. لذلك يقول انظر يا أخي إخراج هذه المطالب من العبارة بذي شيء صعب كيفما كان، من أن صفة كونه منصوبا المستلزمة لزيادة قيمة الغرس، الغرس ما دام منصوب قيمته مرتفعة، إذا قلع تضرر الغرس ونقصت قيمته، لكن هذه صفة النصب ما هي؟ هل يستحقها البايع؟ لا لا لا. لماذا؟ لأنها هاي صفة النصب إنما هي عبارة عن كون هذا الغرس في مكان، ذلك المكان صار للمشتري ملكا للغير فلا حق للغرس، كما قلنا نظيره باع أرضا مشغولة بماله، باع للبائع أرضا هذه الدار مشغولة بماله بهذا الفرش الذي هو وكان ماله في تلك الأرض أزيد قيمة، هذا الفرش ما دام هنا موجود أزيد قيمة، إذا أخرجه نقصت القيمة، للمشتري الحق في إخراج، نعم ثم نعم ثم نعم بلا ضمان، موردنا كذلك. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لجواز القلع بلا أرش أن يقال هو البايع أقدم على الضبط، تعلم مغبون، تعلم البيع متزلزل، تعلم سوف يرجع المشتري من المعتمد، مع ذلك أقدمت بنفسك، مضافا إلى ما في المختلف في مسألة الشفعة هكذا ذكره، قال من أن الفائت لما حدث في في محل معرض للزوال لم يجب تداركه، لأنه هو أقدم. أنا عبارتي كانت في الشرح أوضح، مقصود هو هذا يعني أقدم على الضرر. من أن الفائت، الفائت ماذا هو الفائت؟ تقدر تقول الفائت ما هو؟ ها؟ النقص، نقص الغرس، هذا الذي فات بسبب القلع. هذا حدث هذا النقص ماذا؟ في محل معرض ماذا؟ بل للزوال. لم يجب تدارك ماذا؟ هذا النقص. لو كان يبدل كلمة الفائت بباليك بشنو؟ بالغرس كان أولى، موتشي يعني أنسب بقوله لما حدث في محل معرض للزوال، فإن قول لما حدث في محل معرض للزوال تناسب مع الغرس أشد من تناسب مع النقص، موتشي ولا يو أنا مش ما أدري. يلا يا أخي مطلب واضح، بس قلنا مضمون هذا لأنه أقدم بنفسه على الضرر فلا يكون حينئذ هذا ضرر مضمون له. ومن أن الغرس، الآن جئنا إلى الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني ما هو؟ ليس للمشتري الحق في أن شي يسمونه في أن بلي يقلع الغرس أبدا ولو مع الأرش، وذلك لوجهين أيضا. الوجه الأول أن يقال بأنه قياس موردنا على مسألة الفرش في غير محله أبدا، قياس مع ماذا يسمونه الفارق. لماذا؟ لأن الفرش حينما يخرج من الدار هو هو، يعني شنو هو هو؟ يعني هو ذلك الفرش إلا أنه تغير فقط المكان، أما الفرش هو ذلك الفرش. فإذا الفرش هو ذلك الفرش والتغير فقط وفقط فقط وفقط فقط وفقط في المكان، نقول وجوده في هذا المكان لا يستحقه لا يستحقه من؟ البائع. فيمكن للمشتري يخرج الفرش من هذا المكان، وهذا بخلافه في موردنا، فإن الغرس إذا قلع بعد غرسه، إذا قلع وطرح على الأرض هل هو هو أو هو غيره؟ شو تقول؟ هو غيره، فإنه لما يقلع هذا في الحقيقة ليس غرس، وإنما هذا شيء يسمونه خشب أو ما أدري شنو، خشب مثلا يقلع غرس بعد، ليس غرس هذا، ليس غرس هذا يا أخي، ليس غرس هذا، هذا شيء مباين هذا. فإذا شيء مباين إذن على هذا الأساس أنت أعطني مالي، لا تعطني أيها المشتري شيئا مغاير لمالي، في مسألة الفرش إذا أخرجت قلت للحماميل تعال أيها الحمالون وارفع الفرش، بل أعطيتني عين مالي. أما في مسألة الغسل لم تدفع إلي عين مالي، هذا شيء آخر، وأنا أستحق مالي، فكيف تقلع؟ إذا قلعت لم تعطني مالي، أعطيتني شيئا غير مالي. كلام لطيف لا بأس به، لكن بهلي كلام لطيف لا بأس به إذا تم أنه مال مغايرك على أي حال. هذا الوجه الأول. وجه ثاني لعدم جواز القلع أن يعني يقال بأنه عندنا حديث يقول لا حق لعرق ظالم أو لعرق ظالم، كلاهما يقرأ بكلا الوجهين سياق الأنساب، الخيار لك يا أخي. مفهومه ماذا؟ عرق غير الظالم له حق، وهذا ليس بظالم، لما غرس الغرس في الأرض ليس بظالم، لأنه صدر من أهله وقع في محله، الأرض ملكه، وإن كان غاب لكنه الأرض أرض كيفما كان. فإذا على هذا الأساس فله الحق حينئذ بمقتضى هذا الحديث، فكيف حينئذ تقلع؟ الذي يجوز قلعه هو عرق الظالم، عروق الظالم، جذور الظالم، غرس الظالم، أما هذا ليس بظالم، فبمقتضى الحديث لا يجوز. طبق العبارة. لذلك يقول ومن أن هذا الوجه، الاحتمال الثاني يتوجه يوجه بتوجيهين، الوجه الأول هذا ومن أن الغرس المنصوب الذي هو مال للمشتري مال مغاير، مال مغاير للمقلوع عرفا، وليس كالمتاع الموضوع، وليس كالمتاع الموضوع في بيت، بحيث لا تقيس على مسألة الفرش، مسألة الفرش الموجود فيه. هنا الشيخ رضوان الله عليه قال ومن أن الغرس المنصوب الذي هو مال هذا، إذا تذكرون مثل ما تقدم فيما سبق كلمة المثمن فيما سبق، قلنا ليس بمن المناسب، مناسب يعبر بتعبير ماذا؟ جامع، لأن الغابن ليس دائما هو شقولا هو مناسب السألان لتعبير الشيخ، ليس الغابن دائما هو المشتري، قد يكون هو المشتري، قد يكون هو بائع، وعادة يفرض ماذا؟ هو البائع. فكان المناسب يقول بدل المشتري البائع، ولا أقل كلمة جامعة عن البائع وعن المشتري، لا يخصص بما بالمشتري الذي هو خلاف الغالب. هنا تعليق لابد وأن تعلق يا أخي. مال مغاير المقلوع عرفا، وليس كالمتاع الموضوع في بيت بحيث يكون تفاوت قيمته باعتبار المكان. هذا يا أخي الوجه الأول. الوجه الثاني، الدليل الثاني مضافا إلى مفهوم، مفهوم مفهوم قوله علي صلى الله عليه وآله ليس لعرق ظالم أو لعرق ظالم حق أو من حق. فإذا على هذا الأساس ما يجوز قلع بمقتضى المفهوم، فيكون كما لو باع الأرض المغروسة. يعني إذا ما يجوز قلع كما لو فرض على أن هذا البائع حينما بالي 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 لو فرض على أنه باع أرضا له مغروسة قبل البيع، هذا بالاتفاق يقولون إذا مغروسة قبل البيع بالاتفاق، إذا مغروسة قبل البيع ما يجوز للمشتري، إذا مغروسة قبل البيع قلعة، فما وردنا هذا الغرس بعد البيع من قبل هذا البائع كالغرس نقول قبل البيع حاله لا يجوز قلع. ومن أن الغرس، الآن نأتي إلى الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث ما هو؟ أنه يجوز القلع لكن مع الأرشي. إذن هذا الاحتمال فيه دعويان، أولا جواز القلع، ثانيا ضمان النقص. أما جواز القلع دليله نقول أحدث هذا البايع أحدث الغرس في ملك متزلزل، فهو قد أقدم على الضرر. لماذا غرست في هذا الأرض الذي باع متزلزل؟ ولا دليل بعد الغرس على أنك تستحق لو فسخ المشتري، لا دليل على أنك تستحق ما دام حصل الفسخ، لا دليل أنه تستحق، كمل ابقاء هذا الغرس. لعل قائلا منكم يقول، لعل قائلا منكم يقول، لعل قائلا منكم يقول، يقول شيخنا بالأمس، بالأمس قرأنا أن البايع لو آجر الدار لمدة سنتين وفسخ المشتري قبل انتهاء السنتين، ماذا قلنا إذا تذكرون؟ قلنا لا يستحق المشتري أجرة المثل لبقية السنتين، وإجارة البايع تكون صحيحة لازمة. لماذا في هذا اليوم لا نقول نفس تلك المقالة؟ نقول إذا غرس البائع بدل آجره، نقول غرسه، إذا غرس البائع فغرس يكون في هذا الأرض صحيح لازم، لا يجوز قلعه. سبب التفرقة بين الإجارة وبين الغرس ما هو؟ نقول سبب الفرق هذا أنه في الإجارة أمس قلنا من ملك شيئا ولو لحظة ملك المنفعة إلى الأبد، فهذا البائع لما ملك الأرض ملك منافع إلى يوم القيامة، فيحق له أن ينتفع بهذه المنافع، وقد انتفع بها لمدة سنتين بسبب الإجارة، فلا يمكن للمشتري أن يبطل هذه الإجارة أو يطالب بأجرة المثل لهذه المدة. وهذا بخلافه، وهذا بخلافه في الغرس، فإن هذا البائع غرس الأرض، غرس الغرس في مكان هو لغيره، فإذا كان المكان ماذا؟ لغيره، فإذا على هذا الأساس يجوز قلع، لأن المكان لغيره، بل صفة النصب يستحقها دون النصب في هذا المكان. أصل النصب نعم، لكن كون في هذا، هذا مطلب دقيق ترى، هذا مطلب دقيق ترى، التفتوا له. يعني الغارس حينما هذا البائع حينما غرسه هو ماذا فعل؟ فعل فعلتين، فعلين، نصب الزرع هذا واحد، نصب الغرس هذا واحد، ونصبه في أرض الغير هذا اثنين، الذي لا يستحقه أي كلا هذين الأمرين أو واحد من هذين الأمرين بنظركم الشريف، الأمر الثاني لا يستحقه، يعني كون في أرض الغير لا يستحقه، لذلك يجوز قلع. أما أصل صفة كون منصوب وهذا يستحقه، فإذا يستحقه فيجب على المشتري ضمان أرش هذه الصفة التي يستحقها. وبهذا أثبتنا وجهنا الدعوة الثانية. أفهرس يا أخي من الأول، أفهرس يا أخي، في هذا الاحتمال أثبتنا لنا دعويان، الأولى على أنه ماذا يجوز القلع، والثانية أنه مع الأرش. أما جواز القلع فباعتبار أحدثه في ملك متزلزل في مكان للغير، ولا دليل على أنه بعد أن أحدث في مكان غير يستحق أن يبقيه فيه. هذا انتهى. ثم استعرضنا إشكال وجواب. من خلال الإشكال والجواب يتضح ماذا؟ توجيه الدعوة. يتضح توجيه الدعوة من خلال الإشكال والجواب يتضح توجيه الدعوة الثانية. ومع الأسف الشيخ رضوان الله عليه لم يذكر بالصراحة على نحو الصراحة توجيه الدعوة الثانية. لم يقل لنا أيها الطالب خذ هذا توجيه الدعوة، وإنما ذكر إشكال وجواب. نحن بل اقتبسنا منه أنه هذا هو توجيه للدعوة الثانية. إشكال وجواب ماذا؟ إن قلت كيف في مسألة الإجارة لو كان البائع قد آجر الأرض المشتري لا يحق له فسخ الإجارة ولا يحق له المطالبة بأجرة المدة المتبقات؟ في موردنا كذلك فلنقل لو غرس البائع لا يحق للمشتري أن يطالب بالقلع، بقلع هذا الغرس، يقلع هذا الغرس. أجبنا قلنا يوجد فرق بينهما. هناك البائع ملك الأرض لحظة، إذن ملك منفعتها إلى الأبد، فله الحق في أن يستوفي المنفعة إلى الأبد، لكنه استوفاها لمدة سنتين، فحينئذ الإجارة تكون صحيحة لازمة ولا يحق للمشترط مطالب بأجرة المثل عن هذه المدة المتبقات. أما بالنسبة إلى الغرس، نصبه في أرض هي للغير، فما دام في أرض للغير إذن يحق للمشتري قلع ذلك الغرس، لكن من اللازم أن يدفع العرش. كيف؟ ليش؟ توجيه الدعوة الثانية، لأجل أن البائع حينما غرس الغرس أحدث صفتين، جعل الغرس منصوبا وجعله منصوبا في أرض غيري الذي لا يستحقه البائع والثاني، فلأجل أن البائع لا يستحق الثاني يجوز المشتري القلع. أما الأول أصل صفة المنصوبية. كلام دقيق يا أخي، هذا كلام دقيق، ما أدري تقبله وما تقبله. أما أصل صفة المنصوبية يستحقها البائع، فلذلك يجب على المشتري أن يدفع ماذا؟ قيمة المنصوبية، لأن الغرس إذا كان صفة النصب موجودة له ثابتة قيمته أرقى. طبق العبارة يا أخي. لذلك يقول ومن أن الغرس، هذا توجيه الدعوة الثالثة، الاحتمال الثالث. قلنا الدعوة الثالث مركب من دعويين، الاحتمال الثالث مركب الاحتمال، الدعوة الأولى أصل جواز القلع، هذا توجيهه. ومن أن الغرس إنما وقع في ملك متزلزل فيجوز حينئذ إزالته، أقدم هو بنفسه على الضرر، ولا دليل على استحقاق الغرس على الأرض. على الأرض يقولون يو في الأرض يقولون، الغرس على الأرض يو الغرس في الأرض، بنظركم الشريف ماذا؟ أظن في أولى البقاء، بل لا دليل على استحقاق الغرس في الأرض البقاء. نقطة. حضرة جنابه قلت شيخنا كيف على أنه الأرض المستأجرة قلت الإجارة ما أدري كذا، وقولوا في الأرض التي غرسها البائع كذلك. يقول وقياس الأرض الذي يغرسها البائع المغروسة على الأرض، هذا شون تعبيرات هذا؟ قياس الأرض المغروسة، العفو المغروسة، قياسها هذه الأرض المغروسة الذي غرس البائع قياسها على الأرض التي يستأجرها البائع، حيث ما يجوز للمشتري أن يفسخ الإجارة ولا يغرم له ولا تغرم لها، له يقولون لها للإجارة على أي حال أجرة المثل. لماذا لا نقول في الأرض التي غرس البائع كذا؟ يقول فاسد هذا القياس للفرق. ما هو وجه الفرق؟ في مسألة الإجارة البائع ملك الأرض لحظة، ملك منافعها إلى أبد بتملك المنفعة في تمام المدة قبل استحقاق الفاسخ، يعني قبل ما يفسخ الفاسخ وهو المشتري، البائع استحق الانتفاع في المنفعة في جميع المدة إلى يوم القيامة.
لكن انتفع بها في مدة ماذا؟ سنتين هو.
فلذلك هذا انتفاع يصير ماذا؟ مقبول.
بخلاف ما نحن فيه في موردنا، ماذا فعل البايع؟ نصب الزرع الغرس. فإن الذي يستحق البايع، فإن البايع فعل أمرين: نصب ونصب 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 وكون هذا النصب في هذا المكان. فإن المستحق للبايع هو الغرس المنصوب، يعني أصل صفة النصب، الغرس زائد صفة النصب فقط فقط فقط، من دون الصفة الثانية كون في هذا المكان لا يستحق، فلذا جاز القلع لكن مع ضمان ماذا؟ دير بالك يا أخي. وبهذا تم توجيه الدعوة الثانية من الاحتمال الثالث. التفت يا أخي إلى اقتناص المطالب، ولا تقل بأنه قدس سره لم يذكر توجيه الدعوة الثانية، إذن اتضح توجيهه بهذا الكلام الدقيق. فالتحقيق أن كل الشيخ الأنصار رضوان الله عليه يقول: وأنا عندي وجه الرابع، لا الأول ولا الثاني ولا الثالث. هذا تحقيق الشيخ الأنصاري الذي هو ماذا؟ توجيه الرابع، احتمال الرابع. هذا مجموع الاحتمالات كم راح يصير؟ 4. يقول الشيخ رضوان الله عليه: كل منهما يستحق ما له. البائع ما هو ماله أو ما له؟ ما هو؟ الغرس. ولكن البايع يستحق الغرس من دون أن يستحق على المشتري إبقاءه في تلك الأرض، فلا يحق للبايع أن يقول: أنا أستحق عليك أن تبقيه في هذا المكان في الأرض. كلا. ليش؟ لأن الأرض صارت ملكا للمشتري. ولا يحق للمشتري أن يقول للبايع: أبقي الغرس، أرضي سوف تتضرر بسبب القلع، حفر فيها، حفر فيها يصير. هذا لا يحق له، لأن الإنسان مسلط على ماله. فالبايع له غرسه، لكن من دون أن يكون له حق على المشتري في الإبقاء، ومن دون أن يكون للمشتري حق في من؟ في مطالبة البايع بالإبقاء. ولكن حينما يقلع البايع الغرس بما أنه أحدث الحفر، يجب عليه سد هذه الحفر بدفع القيمة، أو هو يأتي بسيارة فيها تراب ويسد هذه الحفر. هذا بالنسبة للبائع. بالنسبة للمشتري كذلك، ماذا يستحق الأرض؟ له أرضه، من دون أن يستحق على البائع، من دون أن البائع يستحق عليه. يكمل بعد شنو المقصود، شلون أقول؟ من دون أن البائع يستحق عليه على هذا المشتري إبقاء الغرس، ولا المشتري يستحق على البائع المطالبة بإبقائه، فله ماذا حينئذ؟ قلع الغرس ويأخذ ماله. لكن لما يقلع الغرس حدث نقص في الغرس، يجب عليه قيمة ذلك النقص حينئذ. هذا وجه الرابع جديد لطيف لا بأس به، جمع بين الحقين. صدق ترى هذا لا بأس به، خوش كلام هذا. ها قاعدة العدل والإنصاف هم تقتل، وإن كان قاعدة العدل والإنصاف لم تثبت بدليل، مجرد كلام استحساني. ماكو بعض مرات شعارات خلابة جميلة تصير، هذا من هذا القبيل، لكن لم تثبت ماذا؟ بدليل. على اي حال، لكن نحن اثبتنا هذا الكلام بالقواعد، لو الناس مسلطون على اموالهم او كذا، لا بقاعدة العدل ولا، لكن اقول يساعدها بالي. زين مولانا، فالتحقيق ان كلا من المالكين يملك ما له. لا، مثلا البائع يملك ما له وهو الغرس. دير بالك ترى هاي العبارة صعبة. لا بشرط حق له على الآخر. على الآخر من؟ مشتري. ما هو الحق يعني على المشتري؟ لا بشرط حق له يعني ابقائه على الارض، لان الارض صارت ملك للغير، ما لك حق ابقائه. ولا عليه له، يعني ولا للمشتري على البايع الحق في ان يقول له ابقل غرسه. ليش؟ لان الغرس غرسه، فله ماذا؟ قلعه. فلكل منهما تخليص ماله عن مال صاحبه، لان مصنف على مال كل انسان. فان اراد مالك الغرس قلعه فعليه، اذا قلع الغرس عليه ماذا حدثت؟ حفر. ارش طم الحفر، الارش بمعنى القيمه، قيمه طم الحفر. وان اراد مالك الارض تخليصها فعليه ارش الغرس. أرش الغرس ما بالتفاوت يعني بين كونه منصوب وبين كونه مقلوع. لكن هنا شيء دقيق لطيف جدا يا أخي، التفت له، نبه عليه الشيء، لطيف جدا ودقيق جدا، لكن دقيق مو بمعنى صعب، لا لا، وهو أنه لما هذا الزرع حدث فيه النقص، نأخذ التفاوت بين ماذا وبين ماذا؟ بين كون مقلوع وبين كون أنا هذا أريده، وبين كون منصوب، لكن منصوب إلى متى؟ لفترة معينة أو منصوب إلى الأبد؟ لأن هذا الغرس إذا لوحظ منصوب إلى يوم القيامة قيمته تكون عالية، أما إذا لوحظ منصوب لكن لا إلى يوم القيامة، إلى أن يفسخ المشتري، قيمته ماذا؟ ومنصوب، قيمة المنصوب لكن القيمة تكون أقل. نحن نلحظ التفاوت بين كون مقلوع وبين كون منصوب، لكن إلى متى منصوب؟ إلى الأبد أم إلى أن يفسخ؟ كلام دقيق لطيف يا أخي. يقول الشيخ إلى الأبد، لأنه البائع يستحق ماذا؟ أن يستفيد من هذه الأرض، ما دام ملكها فملك منافعها إلى الأبد، فيستحق أصل صفة النصب إلى الأبد. فنلاحظ هذه القيمة، قيمة النصب إلى الأبد. أنت تقول شيخنا حدث عندي إشكال، تعال وخلصني من هذا الإشكال. شنو الإشكال؟ خير خير يا أخي. تقول قبل قليل قال الشيخ الأنصاري بأن الأرض ما دام صارت ملك للغير فالمشتري له حق القلع. الآن كيف يقول البائع له حق النصب إلى الأبد؟ ونلاحظ قيمة النصب إلى الأبد، أوليس هذا تهافت واضح؟ قلت كلا ثم كلا، قلت كلا ثم كلا، ليس هناك تهافت. لماذا؟ لأنني قلت لك قبل قليل النصب ينحل إلى أمرين، لما البائع يغرس الغرس في الأرض هناك أحدث أمرين، أحدهما صفة النصب، والثاني ماذا؟ كونه في هذه الأرض. نحن الذي نقول يستحق البائع إلى الأبد أصل صفة النصب دون كون النصب في هذا المكان. ما ملتفتين شقولا يا ولا؟ فنحن نلاحظ ماذا؟ النصب إلى الأبد، يعني هيك نقول نجيب الدلال، نقول أيها الدلال أنت لاحظ هكذا، قوم لنا هذا الغرس المنصوب إلى الأبد، لكن لا بقي كونه في الأرض، لا أصل الغرس المنصوب، لأن هذا يستحق الانتفاع بالأرض إلى الأبد بالنصب إلى الأبد، فيقوم. أما صفة كون منصوب هنا لا يستحق البائع، فيجوز للمشتري حينئذ القلع. فلا تهافته أبدا. كلام لطيف دقيق يا أخي، لكن ما أدري، فتأمل، نحتاج يوم نحتاج، يمكن لقائل أن يقول هذا وجه الأمر بالتأمل، يا شيخنا التفكيك ليس عقلائي، هذا التفكيك بين أصل صفة النصب وبين كونه في المكان ليس عقلائي، عقلي لكن ليس، يعني العقل يقبل لكن العقلاء لا يقبلون هذا التفكيك. ولذلك حينما نأتي بالدلال ونقول له تعال قوم لنا الزرع، هذا الغرس، لكن غرس منصوب، لكن لا تلاحظ كونه منصوب في هذا المكان، يضحك علينا يا أخي، يقول في الخارج لا يوجد نصب، هاي واحد، وكونه في الأرض هذا اثنين، حتى أنا أتمكن ألاحظ الأول وما ألاحظ الثاني، هذا التفكيك غير ممكن عند العقلاء، وإن كان العقل لعله عدة قابليات الله عز وجل أعطاه قابليات التفكيك، لكن العقلاء هذا الشيء ماذا لا يقبلونه. فإذا على هذا الأساس تقويمه هذا يصير هواي مشكل، تقويم غرس منصوب لكن لا في الأرض، أصل منصوب لكن لا في هذا الأرض، فقط منصوب، هذا العقلاء لعله لا يقبلونه يرفضونه. طبق العبارة، مطلب دقيق عبارة دقيقة، فلاحظ وإن أراد مالك الأرض تخليصها، تخليص الأرض من الغرس، فعليه أرش الغرس، قيمة النقص الغرس، أعني تفاوته، لاحظ العبارة، ما بين كونه منصوبا لكن منصوب على سبيل الدوام لأنه المنفع له والنصب، المنفع له إلى الأبد، فالنصب له إلى الأبد إلى يوم القيامة، وبين كونه مقلوع، نقطة نقطة. قد يقول شيخنا حدث إشكال خلصني منه، أنت هذا اعتراف منك صريح بأن البائع يستحق صفة النصب الدائمية، مع أنه قبل قليل قلت على أن الأرض ما دام صارت ملك للغير يحق له القلع، هذا أول استهافت. يقول وكونه مالا للمالكي، يعني كون الغرس مالا للمالكي، من هو المالك؟ البائع، على صفة النصب دائما، قبل قليل هكذا قلنا وأنه يستحق نصب دائما، ليس اعترافا بعدم جواز قلعة حتى يهافت ما تقدمه، ليس اعترافا بعدم تسلطه، بعدم تسلط المشتري، بل يدير بالك انها الضمائر يا أخي، على قلعه، لأن المال الذي يستحق الشيء يسمونه، الشيء يسمونه من هو؟ البائع، هو الغرس المنصوب، لكن لا المنصوب في هذا المكان، أصل المنصوب، ومرجع دوامه إلى دوامي. هواي العبارة الشيخ الأنصاري بالي بالي عبارة ما أدري شلون جايبة، ما أدري شلون بالي، ومرجع دوامه إلى دوام ثبوت هذا المال الخاص له، يعني البائع يستحق ماذا؟ الغرس المنصوب بالي إلى الأبد، هذا يستحق، لكن لا كون في هذا المكان يستحقه، فليس هذا من باب استحقاق الغرس للمكان، أما كون في هذا عبارة واي ما أدري شلون بحث، أما كون في هذا المكان ولا يستحق ماذا البايع، بل تستحق الغرس المنصوب إلى الأبد، أما كون في هذا المكان لا تستحق، فلذلك يجوز قلعه. فافهم، قلنا لعل الأمر بالفهم إشارة إلى أن هذا التفكيك ليس بعقلائي والدلال يضحك علينا إلى آخره، نقطة. ويبقى الفرق بين ما نحن فيه وبين مسألة التفليس. قد تقول للشيخ الأنصاري حضرت جنابك، تقول للشيخ الأنصاري إذن شيخنا الأنصاري شنو صار الساعة؟ يجوز القلع في نظرك الشريف وما يجوز القلع؟ القلع، المشتري يتمكن يقلع، بالي بالي له تقليص مالي، الناس مسلطونه لكن لا عليه الأرش. لعلك تقول للشيخ شيخنا ما الفرق بين مقامنا هذا حيث جوزت القلعة وبين مسألة التفليس؟ مسألة التفليس الذي أول بداية الدرس ذكرناها، قلنا إذا المشتري اشترى أرضا قبل أن يدفع الثمن غرسها ثم فلس، البائع له الحق في أن يأخذ الأرض، لكن ما إلى حق في قلع الغرسي. لماذا هناك ليس لا يوجد حق القلع بينما في مقامنا يوجد حق القلع؟ الجواب: لعل الفرق والله العالم بحقائق الأمور يا أخي، ولعل الفارق في مسألة التفليس. الملك ماذا كان حينما حصل الغرس؟ هل متزلزل أم لازم؟ حينما حصل الغرس في مسألة التفليس، الملك لازم بنظرك الشريف أم متزلزل؟ لازم، لأن يا أخي لما غرس المشتري كان عنده فلوس ما شاء الله، خطية بعدين صار مفلس، فسبب التزلزل حدث بعد ذلك، إذن أحدثه في ملك لازم له وليس بمتزلزل، حدث التزلزل بعد ذلك، فإذن غرسه يستحق أن يبقى في من في الأرض، وهذا بخلافه في مقامنا، فإن التزلزل موجود. افتهمت بعد شنو؟ قبل الغرسي، حين الغرسي، لأن الغبن موجود ماذا من البائع وغابن من الأول، فحينما غرس الأرض غرس الثمن، غرسه والحق ثابت للمشتري والتزلزل ثابت، فإذا كان كذلك فله الحق في القلع. هذا سفرق موجود، لكن يصلح أن يكون فارق أو لا بعد ما أدري شلون. يلا طبق العبارة: ويبقى الفرق بين ما نحن فيه وبين مسألة التفليس، حيث ذهب الأكثر إلى أن ليس للبائع الفاسخ في مسألة التفليس، في مسألة التفليس يفسخ البائع البيع، يقول أريد الفلوسي، قلع الغرس ولو مع الأرشي. أما في موردنا شو؟ جوزت القلع، شنو الفرق؟ ويمكن الفرق بكون حدوث ملك الغرس، يعني في موردنا، في موردنا في ملك متزلزل، في موردنا يقول فيما نحن فيه، فحق المغبون يعني من هو؟ مشتري، إنما تعلق بالأرض قبل الغرس، لأن الغبر من الأول موجود، بخلاف مسألة التفليس، لأن سبب التزلزل في التفليس إيش وقت حدث سبب التزلزل وهو التفليس؟ بعد ذلك دارت عليه الدنيا خطية، على هذا الشيء يسمونه دارت الدنيا على منه؟ مشتري، لأن سبب التزلزل هناك بعد الغرس، فيشبه بيع الأرض المغروسة، فكأن المشتري اشترى الأرض ماذا؟ أو بالي، أو كأن البائع باع الأرض المغروسة، كيف يستحق الغرس للبقاء إذا كان الغرس من الأول؟ كذلك موردنا ماذا؟ كأنه هكذا الغرس حدث قبل البيع، فيشبه بيع الأرض المغروسة، فالأرض المغروسة قبل قليل قلنا في بدايات الدرس وليس للمشتري قلعه، يعني قلع الأرض الغرس المغروس قبل البيع ولو مع الأرش بلا خلاف، بل عرفت أن العلامة في المختلفين جعلت. إذن في موردنا ماذا يحق ماذا؟ إذن في موردنا بما أن التزلزل من الأول موجود يجوز حينئذ، يجوز شنو؟ القلع، ونحن قلنا مع الأرش، لكن العلامة قال حتى أرش إيش يسمونه ما دام تزلزل من الأول حتى أرش خطية هذا حتى أرش يقول ما موجود، بالي فحق بالي يقول بل عرفت أن العلامة في المختلف جعل التزلزل موجبا، لعدم استحقاق أرشل الغرس. هذا وين عرفناه في المختلف؟ أظنه في السطر الخامس ما أدري شنو كذا، هناك ماذا مضافا إلى ما في المختلف من أن الفائت لما حدث، هذا الذي هو دليل عليما على أنه ماذا بلي، وإن كان له هذا لا يصلح ماذا للاستشهاد، يكون ندور ماذا كلام ثاني للمختلف الذي على أي حال. سمه مهم ثم إذا جاز القلع فهل يجوز؟ هذا سؤال جديد نرجئه إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.